بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الآيات التي استدل بها على وجوب القتال لمن لم يعتنق الإسلام وبمجرد ما لم يعتنق، وذكرنا آيات من القرآن الكريم، ورأينا أن تلك الآيات ما دلت على وجوب قتال أي مشرك أو غير مسلم من أهل الكتاب بمجرد عدم اعتناقه، بل دل على أنه إذا كان محاربا وإذا كان هو له مؤامرات على المسلمين يجب قتاله. وبما أن هذا البحث بحث مصيري وله آثار في جميع فروع هذا المبحث، يعني مبحث الجهاد، وإلى الآن لم يؤد حقه في أوساط الفقه سواء عندنا كشيعة، كما ذكرنا أن مثل هذه المسائل مسائل التي مروا عليها مرورا كراما، لأن فقهاءنا ما كانوا ينتظرون يوما أن يكون الأمر بيدهم حتى يقرروا، فكان مجرد تعبئة الفراغ في مبحث الجهاد، ولذلك لم يأتوا بدليل إلا إشارة. حتى من المتأخرين سماحة السيد الخوي رضوان الله عليه عندما يطرح هذا البحث يأتي بأدلة مجرد قطعات صغيرة من الآية من دون توضيح ومن دون مناقشة، فعلى ذلك هذا بحاجة إلى التوسع في البحث. التوسع في البحث أكثر، لأن هذا البحث لم يؤدي حقه كما قلنا، وعند السنة كذلك لم يؤدي حقه، ولو أنهم كانوا يملكون الحكومات، ولكن عادة علماء السنة كانوا محكومون بالحكومات الموجودة الخلفاء والملوك، فكانوا يبررون ما هو جار بأيدي الملوك، ولم يكن ملوك الإسلام أو خلفاء الذي جاءوا بعد رسول الله لم يكونوا على غير نمط سائر الملوك، كان يعني سيرتهم سيرة جميع الملوك. والملوك تعرفون في طيلة التاريخ من أعمالهم أنهم كانوا يسعون في توسعة نطاق حكمهم، ويسمى فتوحات. حتى في كتبنا التاريخية نرى أنهم يعتبرون الانتصارات أو الفتوحات التي تمت بواسطة بعض الخلفاء أن هذا دليل على حضارة الإسلام، أو هذا نجاح لهم في عملهم، أن يقولون فلان نعم لم يكن إنسانا صالحا ولكن مع ذلك استطاع أن يحصل على فتوحات. هل هذه الفتوحات فتوحات إسلامية أو فتوحات للمسلمين وللحكومة التي كانت منتمية إلى الإسلام أو المسلمين؟ وهل كان سيرة رسول الله أو سيرة أمير المؤمنين أو ما يستفاد من كلمات أئمتنا الهدى بعد ذلك دليل على مثل هذه الفتوحات التي كانت من خلال السيف ونهب الأموال وقتل الناس؟ هل هذا كان مرغوبا فيه وأمر مقبول أو أمر مرفوض؟ ولذلك هؤلاء الفقهاء من السنة كذلك بحثوا، أطالوا البحث وجاءوا بمباحث مفصلة وكتبوا كتب في الأحكام السلطانية، ولكن مبنى أفكارهم ومواقفهم تبرير ما جرى في الحكومات، ولذلك لا يمكن أن يعتمد، ولا بد من إعادة النظر إلى هذه المسألة بعمق وإمعان حتى نستفيد من الآيات والروايات من دون أن يكون عندنا حكم مسبق على فهم الآيات والروايات. ولذلك إذا أنا أتوسع في هذا المجال، لأن هذا المجال مجال في الحقيقة مصيري في طول بحثنا، لأن هل هذا يوجد في الإسلام حرب ابتدائي أو الحرب في الإسلام للدفاع، ونشر الإسلام كان بالدعوة، وكان بدعوة الناس أن يؤمنوا بحريتهم لا أن يضغط عليهم ويقتل حتى يؤمن. ولذلك نحن نذكر بعض الآيات الأخرى. وقبل ذلك لابد أن نؤسس الأصل، هل الأصل في الإسلام هو القتال أو القتال يحتاج إلى مبرر بمجوز؟ بعبارة أخرى، هل القتال أمر مشروع بعنوانه أو لابد من دليل على مشروعية القتال والأصل عدم القتال وعدم قتل إنسان؟ طبعا هناك حكم العاقل وحكم الشارع. أن العاقل يقول أن الله تبارك وتعالى وهو خالق لكل شيء وهو مالك لكل شيء أعطى الإنسان حياة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه الحياة إلا بمبرر ومرخص في ذلك من المولى تعالى. فعلى ذلك الأصل عدم جواز القتال. وكذلك الآيات التي تفيد هذا المعنى، الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في هذه الآية المباركة سورة الأسراء آية 33 الله تبارك وتعالى يحرم القاتل لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حتى أن صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول لأن في توصيف النفس بقوله حرم الله نعم غير تغيير إشارة إلى حرمة قتل النفس في جميع الشرائع السماوية فيكون من الشرائع العامة. يعني مسألة حرمة القاتل من الشرائع العامة في جميع الأديان وجميع الأنبياء حرموا قتل الإنسان إلا في الموارد الخاصة. لعلنا نستطيع أن نقول ما ورد في القرآن ونذكر ونشير من باب القصاص. وكذلك من يفسد في الأرض، المفسد في الأرض يجوز قتله، وكذلك من باب القصاص. ففي هذه الآية تفيد أنه القتل النفس حرام إلا بمبرر، فعلينا أن نبحث عن الموارد المبررة أو الحالات التي تبرر القتل. في سورة الأنعام كذلك آية 151، وكذلك في سورة الفرقان آية 68 نفس العبارات أو قريب من هذه العبارات التي جاءت في هذه الآية المباركة. ثم في سورة المائدة كذلك يقول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني أحد المبررين إما القصاص النفس بالنفس، وإما إذا كان مفسد في الأرض فلا بد من قلعه أو رادعه عن فساده أو قتله حتى لا يبغى على وجه الأرض ويخرب على الآخرين ويفسد. وفعل ذلك. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج بالنسبة لهذا الأصل الذي قلنا الأصل عدم جواز القتل إلا بمبرر، قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولاد الأولاد الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، في سورة الحج آية 39 إلى 41. هنا أولا أذن للذين، أذن للذين يقاتلون معناه أن القتال لا يجوز إلا بإذنه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والمبرر للقتال أن يكون الإنسان مظلوما بأنهم ظلموا، يعني غير المظلوم لا يجوز له أن يقاتل. فإذا كانوا هناك جمع من الناس ما ظلمونا، ما اعتدوا علينا بمجرد اعتناقهم غير الإسلام، هل يجوز قتالهم؟ عدم الإجازة، لأن الله في هذه الآية المباركة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكونهم مظلوما دليل على جواز القتال لهم، الإذن من عند الله تبارك وتعالى لهم بالقتال. ثم يشرح أو يفصل المظلومية التي هي مبرر للقتال، لأن كل مظلومية إذا لطمنا في وجهنا هل يجوز أن نقتله؟ أو سبنا؟ أو أخذ شيئا من أموالنا؟ لا، المظلومية لا كل مظلومية إذا كان الظلم إلى درجة ما يجبز ويبرر القتال. ولذلك يقول الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ثم يبين هذا من مصالح هذا القتال وهذا الإذن من الله تبارك وتعالى، ولعل هذا إشارة إلى أن هذا الإذن ليس فقط الله أذن للمسلمين في عصرهم، بل كان هذا الإذن موجود في سائر الأديان السماوية الشرائع السابقة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فعلى ذلك يعني بغاء الأديان وبغاء طاعة الله تبارك وتعالى وعبادة الله تبارك وتعالى كان موقوفا على هذا الإذن، والقيام بالقتال مستندا إلى إذن الله تبارك وتعالى. نعم، ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نحن نستطيع أن نقول كما أن الله تبارك وتعالى يقول بلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا على مستوى الفرد، وكذلك واقع الأمر لهم للناس حياة في القتال، لو لم يكن القتال لقتل من الناس كثيرا. وأنا كثيرا ما كنت أقول في سوريا وهنا أقول لو لم يكن مقاومة المقاومين وجهاد المجاهدين في مواجهة هجمة هؤلاء التكفيريين لقتل كثير من الناس، ولكن أذلاء خاسئين في بيوتهم في أغلى دارهم. ولكن وقوف المجاهدين في وجه هؤلاء المعتدين صار سببا لتخفيف القتال. نعم، يوميا نرى عشرات من الشهداء يحملونهم إلى حرم أمير المؤمنين، ولعل كثير منها لا تأتي إلى هنا، هذه الجثث الطاهرة، ولكن هذه الجثث الطاهرة قد منعت أن قتل كثير من الناس. فعلى ذلك هذا في الدفاع عن كيان الإسلام وعن كيان المظلومين. ثم بعد ذلك هذا الإنسان الذي يدافع إنما يبرر له الدفاع إذا أراد من الدفاع لا اقتصاص عن الجانب الآخر، لا إفراغ الشحن النفسي، بل أراد من ذلك إصلاح الأمور ودفع الفساد. ولذلك بعد ذلك يقول الذين إن مكناهم في الأرض، هذا شرط بعد شرط، أولا أن يكون مظلوما أخرجوا من ديارهم بغير حق، ثانيا إذا غلبوا على عدوهم واستطاعوا أن يقمعوا العدو، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا مورد إذن الله تبارك وتعالى في القتال. فعلى ذلك من هذا الأصل يمكن أن نستفيد أن الإسلام لا يجبز القتال إلا لمقاتل ومفسد في الأرض، والجهاد إنما يكون جهادا دفاعيا ليدافع عن نفسه أو عن المجتمع أو عن الدين أو عن المظلومين الذين التجوا إليه وطلبوا منه المساعدة والدفاع. فإلى هنا رأينا أن هذه الآيات التي ذكرناها ما دلت على أول الآيات، ما دلت على الجهاد الابتدائي، تلك الآيات التي استدلوا بها ما تمت دلالتها، وأظن ذكرنا أكثر من 8 آيات في هذا المورد مما استدلوا بها. وثانيا الأصل على حسب العقل والنقل، يعني على حسب العقل وعلى حسب آيات القرآنية التي ذكرناها، يدل على أنه الأصل عدم القتال إلا بمبرر. فعلى ذلك عندما نريد أن نقوم بقتل أو قتال لابد أن نبحث عن الدليل، لا إذا أردنا أن لا نقاتل نبحث عن الدليل. لو كان الأصل جواز القتال فترك القتال كان بحاجة إلى الدليل، ولكن بما أن الأصل عدم القتال فالقتال بحاجة إلى الدليل، فهذا الأصل. ثم بعد ذلك أمد كلمة أكمل إطلالة على بعض الآيات القرآنية حول القتال كي نعيش أجواء القرآنية في مفهوم القتال ويعني الحالات التي يجوز فيها القتال، فنذكر بعض الآيات كذلك ونداول هذا البحث. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا ذكر الله سابقا للرد على من استدل بالآيات التي بعدها. فهذه الآية له عقد إيجابي وعقد سلبي. أولا يقول: قاتلوا الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والعقد السلبي يقول: ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، معناه إنما يجوز لكم أن تقاتلوا الذين يقاتلونكم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في آية 193: قاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هنا كان لك عقد إيجابي وعقد سلبي. هذه الآية كان لك بحثناه قبل أيام مفصلة. نعم.
أو قاتلوا حتى يكون الدين لله،
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم.
ويكون الدين لله، هناك أمر القتال حتى يكون الدين لله.
نعم. هذا بحثناه فلا نعيد. قلنا أن المراد من حتى يكون الدين لله يعني أن يكون الناس أحرارا في دينهم، ذكرنا هذا مفصلا بمناسبة الحكم والموضوع. الفتنة حتى لا تكون فتنة، إن لا تكون عدم الأمان، القتال من ناحية الأعداء حتى يكون هناك أمان فيستطيع الناس أن يعيشوا براحة في دينهم. وإن انتهوا فلا أدوان إلا على الظالمين. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآية المباركة يقول: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. أمرين: الذين أخرجوا من ديارهم يعني هم مظلومون بأنهم احتلوا أرضهم أو أخرجوهم من الخوف والرعب إلى سائر بلاد، وأودوا في سبيل الله تبارك وتعالى، هم أرادوا أن يقوموا بواجباتهم، هؤلاء آذوهم، هؤلاء وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. أول يبرر ويعين حالة القتال، متى يجوز القتال، ثم بعد ذلك يقول: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
العفو، المبرر للقتال هنا،
نعم،
وإخراجهم عن ديارهم لو في سبيل الله.
لا، كلا الأمرين، هذا بجواب العطف. أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله.
وأن شخصتم جناكم أنه الغاية من القتال أن يكون في سبيل الله.
نعم.
غير سبيل الله لا يعتبر جهاد.
صحيح. نعم.
هذا ثبتناه.
نعم.
هذني الأدلة اللي سردتني الآيات يدخل في سبيل الله.
نعم. يقول: أوذوا في سبيلي. إخراجهم نوع من الأذية وسائر الأذى التي أصيبهم.
نفس الأذى سيدنا على رأس المصطفى. هو نفس الأذى كان في سبيل الله.
نعم.
ونفس الأذى كان في سبيل الله.
إنهم آذوهم لأنهم كانوا في سبيل الله.
الإخراج كذلك في سبيل الله.
أذية في طريق القيام بالواجب.
إذن كل قتال في سبيل الله فهو جهاد.
لا في سبيل الله لابد أن يكون أمرين يتوفر.
التشخيص في سبيل الله.
لا أنا أقول يتوفر في سبيل الله أمرين، أولا أن يكون الأمر أمر مرغوب فيه، وثانيا أن يكون بنية الله تبارك وتعالى. مثلا الصدقة إلى الفقير، إذا أعطيت الصدقة إلى الفقير للتكبر والتبختر أو للرياء هذا ليس في سبيل الله. لماذا؟ لأن العمل عمل جيد ولكن نيتك غير صالحة. كما بالعكس إذا أنت لطمت اليتيم في سبيل الله لميت لله تبارك وتعالى، ولكن هذا أمر قبيح. لا يمكن للإنسان أن يأتي بشيء قبيح بنية الغربة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن التقرب إلى الله تبارك بالقبيح. فإذا نوى فلا يصبح في سبيل الله، يسرق المال في سبيل الله. ولا يمكن أن يكون العمل ولو كان عملا جيدا، ولكن مع ذلك إذا لم يكن نيته نية صالحة فهذا ليس في سبيل الله. إما في سبيل أمر محلل جائز ولكن بكسب المعاش، وإما في سبيل
القتل الذي ذكرته جنابكم أنه قصاص.
نعم قصاص حق
وليس الجهاد.
نعم
الجهاد في سبيل الله
صحيح. نعم صحيح. نعم قلنا أن الجهاد عبارة عن القتال بشكل جماعي منظم، وأن يكون الإنسان على الحق. طبعا هذا البحث في أوائل البحث طرحنا هذا الموضوع، هل الجهاد وجوب الجهاد وجوب تعبدي أو توسلي؟ هناك قلنا توسلي، يعني من قام بالجهاد ولو لم يكن نيته في سبيل الله تبارك وتعالى، إذا كان الجهاد بإذن الإمام وتحت راية الإمام ومن ينوب عن الإمام عليه السلام، عند ذلك هو أدى الواجب، لا يؤاخذ لماذا أنت ما قمت بالجهاد. ولو لم ينوي الله تبارك وتعالى هو لا يستحق على الله أجرا، ولكنه مع ذلك أدى. فالجهاد من الواجبات التبصلية ليس كالصلاة. الصلاة إذا ما نويت لله تبارك وتعالى ما صليت، ولكن مثلا إطعام الفقير أو إطعام واجب النفقة، إنفاق على واجب النفقة واجب توصلي، إذا نويت بذلك الله تبارك وتعالى فأنت مأجور ومثاب، وإذا ما نويت ذلك أديت الواجب من دون أن يكون لك استحقاق في الإثابة. فعلى ذلك يعني جهاد كما قلنا في أوائل البحث من العناوين التي ولو ذكروه من ضمن العبادات، هو هؤلاء رضوان الله عليه جلهم إلا من شذ منهم جعلوه من العبادات، يعني من ضمن العبادات. ولكن مع ذلك بما أنهم قسموا الفقه على قسمين، العبادات والمعاملات، ولذلك لم يجدوا مجالا للجهاد إلا أن يجعلوه في العبادات. ولكن مع ذلك هل الجهاد من الواجبات التعبدية أو التبصرية؟ يعني من الواجبات التي لا تصح إلا بالنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أو تبصرية ولو من غير نية أو نية غير الله تبارك وتعالى مسقط للتكليف. قلنا أن الجهاد من الواجبات التبصرية، ولكن مع ذلك إذا أراد أن يكون في سبيل الله لابد أن يكون الأمر أمرا صالحا وراجحا، وثانيا أن يأتي بهذا بنية الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هنا الله تبارك وتعالى يعاتب هؤلاء أو يحرضهم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، يعني إذا لم يكن هناك اعتداء من العدو على بعض الناس الذين هم التجوا إلينا لما كان مجالا لقتالهم. بما أنهم جعلوا هؤلاء مستضعفين استضعفوهم وظلموهم حتى صار أنهم يتمنون الخروج من بلادهم أن ينجب أنفسهم عن هذا الخطر، الله تبارك وتعالى أجاز بل أمر بالقتال. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالمبرر في هذه الآية المباركة عبارة عن إنقاذ المستضعفين البراثن هؤلاء القتلة المستكبرين في عصرنا التكفيريين في عصر النبي هؤلاء المشركين الذين كانوا يعتدون على المسلمين. فعلى ذلك هذا كذلك بمبرر. فليس الجهاد في هذه الآية المباركة كذلك جهادا ابتدائيا بل إنقاذ لهؤلاء وتلبية لطلبهم. وقول الله تبارك وتعالى إذن ذلوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. في هذه الآية إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.